الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: رئيسة الوزراء الفرنسية تؤكد أن بلادها مستعدة للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا إذا خفض السكان استهلاك الطاقة. مجلس وزاري في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة التونسية يخصص للمصادقة على دفعة أولى من مجموعة مشاريع إصلاحات تتعلق بتحسين مناخ الأعمال. مهمة المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ تتعقد في تجديد الهدنة التي استمرت 6 أشهر وسط إطلاق الحوثيين تهديدات جديدة بتوجيه ضربات ضد السعودية والإمارات. في زيارة رسمية تمتد ل4 أيام، وزير التجارة السعودي يرأس وفدا حكوميا إلى المغرب يضم مسؤولين من القطاع الحكومي وممثلين للقطاع الخاص. الجزائر تحتضن الدورة 18 لفريق العمل الإفريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث الحاملة لشعار من الالتزامات إلى العمل. أنس جابر تفتتح مساء اليوم مشاركتها في بطولة الياسمين للتنس التي تحتضنها مدينة المنستير بالساحل التونسي. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية أن بلادها مستعدة للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا إذا خفض السكان استهلاك الطاقة. وقالت بورن أمام البرلمان خلال جلسة مخصصة لمناقشة الحرب في أوكرانيا: مهما حصل نحن مستعدون لهذا الشتاء، توقعنا هذا الوضع مسبقا. وأشارت إلى أن فرنسا ملأت بالكامل تقريبا خزاناتها المخصصة للغاز، وزادت القدرة الاستيعابية للمحطات المشيدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسال. وأضافت أن الرئيس أعلن عن خطة لتوفير الطاقة هذا الصيف، إذا شارك الجميع فسنتجاوز هذه الشهور المقبلة من دون خطر حدوث انقطاعات كما قالت. وفي خطاب بالفيديو موجه إلى الشعب الفرنسي، ظهر الرئيس إيمانويل ماكرون أمس مرتديا كنزة بياقة عالية في لباس بات يرمز لجهود توفير الطاقة المستخدمة للتدفئة. وحثت الحكومة الفرنسية السكان على عدم استخدام التدفئة في منازلهم إلا إذا انخفضت الحرارة إلى أقل من 19 درجة مئوية. بدورها ذكرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الفصلي أن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون حاسمة هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع موجة برد متأخرة. وأدى تراجع تدفق الغاز الروسي ردا على العقوبات ضد موسكو منذ غزو أوكرانيا إلى ارتفاع شديد للأسعار في الأسواق العالمية، ودفع الأوروبيين للتزود بالغاز من مصادر أخرى عبر استيراد الغاز الطبيعي السائل بشكل كبير، لا سيما الغاز الأمريكي والغاز النرويجي. الوكالة أشارت أيضا إلى أنه بفضل استراتيجية التنويع هذه، فإن خزانات الغاز كانت ممتلئة بنسبة 90% حتى أواخر سبتمبر، محذرة في الوقت نفسه أوروبا من عواقب انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي اعتبارا من هذا الشتاء وفي العام المقبل. وحذرت الوكالة من أنهم بدون تخفيض الطلب على الغاز وفي حال انقطعت الإمدادات الروسية تماما فإن المخزون سيكون أقل من 20% في شهر شباط فبراير الماضي، وذلك في حال وجود مستوى عال من الإمدادات بالغاز السائل. في المقابل سيكون المخزون بحدود 5% في حال كانت إمدادات الغاز السائل ضعيفة. إلى تونس الآن، حيث خصص مجلس وزاري عقد في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان خصص للمصادقة على دفعة أولى من مجموعة مشاريع إصلاحات تتعلق بتحسين مناخ الأعمال. تتضمن هذه الإصلاحات والتي تمت المصادقة عليها 27 إجراء تهم بالخصوص بعث المشاريع والحفاظ على ديمومة المؤسسة من خلال إحداث آلية لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط، إلى جانب وضع خارطة رقمية على ذمة المستثمرين للمواقع الممكن أن تستغل في بعث المشاريع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. كما تمت المصادقة على اعتماد جيل جديد من القوانين تنشر مع نصوصها التطبيقية بما يضمن التفعيل الفوري، فضلا عن إجراءات إصلاحية أخرى في علاقة بتحسين الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات المينائية لدفع التجارة الخارجية، إلى جانب إجراءات تتصل بالشؤون العقارية وتحيين المعطيات ذات العلاقة وتطويرها، مع إجراءات لتحسين الخدمات البلدية لا سيما منها المتعلق برخص البناء والربط بالشبكات العمومية. وصادق المجلس أيضا على مشاريع إصلاحات تتصل بالتشغيلية والتكوين بما يضمن التناسق بين متطلبات سوق العمل الجديدة والموارد البشرية المتاحة. وفي مجال دفع اقتصاد المعرفة ودعم المؤسسات الناشئة من خلال توفير مناخ أكثر تحفيزا، تم الاتفاق على العمل على مزيد تحسين وتحديث قانون المؤسسات الناشئة. وبخصوص تخفيف العبء الجبائي والضرائب، تمت المصادقة على مشروع التبادل البيني للمعطيات بين الإدارة العامة للجباية وبقية الهياكل العمومية. كما تمت أيضا المصادقة على الانطلاق في إنجاز دراسة استراتيجية لتحديث حوكمة الموانئ البحرية التجارية مع إحداث خدمات جديدة لبوابة التجارة الخارجية، على غرار قاعدة بيانات للنصوص القانونية المتعلقة بالتصدير والتوريد، هذا إلى جانب مشاريع إصلاحات أخرى لمزيد تحسين مناخ الأعمال. على صعيد آخر، تطرق الاجتماع الذي جمع في قصر قرطاج رئيسة الحكومة برئيس الجمهورية، تطرق إلى المحطة الانتخابية التشريعية المقبلة، ونقل بلاغ إعلامي للرئاسة تأكيد رئيس الدولة على ضرورة الاستعداد الجيد للانتخابات حتى يعبر الشعب عن إرادته بكل حرية بعيدا عن كل محاولات الانحراف بها كما قال. وذكر الرئيس التونسي بأن المرسوم المتعلق بالانتخابات ينص على عقوبات جزائية سواء بالنسبة إلى الراشي أو إلى المرتشي، مؤكدا ضرورة الانتباه إلى ما يدبر له ويدبر له البعض عن طريق المال الفاسد لشراء الذمم على عادتهم في ذلك في مثل هذه المناسبات، وفق مصدر رئاسة الجمهورية. كما تناول اللقاء سير العمل الحكومي، حيث شدد رئيس الجمهورية على أن مصالح الدولة يجب أن تقوم بدورها كاملا وأن تنصت لمشاغل التونسيين والتونسيات في كل المجالات. وتم أيضا التأكيد حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تم التأكيد على ضرورة ضمان تزويد الأسواق بالسلع المطلوبة ووضع حد لظاهرة فقدان بعض المواد فجأة لتعود إلى السوق مرة أخرى وبأسعار مختلفة. مع فشل الحكومة اليمنية والحوثيين في تجديد الهدنة التي استمرت 6 أشهر ورعتها الأمم المتحدة وانتهت الأحد، تعقدت مهمة المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ وسط إطلاق الجماعة المدعومة من إيران تهديدات جديدة بتوجيه ضربات ضد السعودية والإمارات. لكن غروندنبرغ أكد أن المفاوضات مستمرة، داعيا أطراف الحرب إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف كما قال. كل التفاصيل مع مازن حمود.
قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ في بيان إنه يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين، متحدثا عن استمرار المفاوضات، ودعا أطراف الحرب إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف، حيث لاقت مهمة المبعوث الأممي صعوبات لإحياء الهدنة. وتعهد غروندنبرغ بمواصلة الجهود الحثيثة للانخراط مع الأطراف بغية التوصل وعلى وجه السرعة إلى اتفاق لإعادة ترسيخ الهدنة. واقترح غروندنبرغ دفع رواتب الموظفين الحكوميين وفتح طرق إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون في جنوب شرق البلاد، وزيادة الرحلات التجارية من العاصمة صنعاء، والسماح بدخول المزيد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة. كما شملت اقتراحاته التزامات بالإفراج عن المعتقلين واستئناف عملية سياسية شاملة ومعالجة القضايا الاقتصادية بما في ذلك الخدمات العامة. لكن الحوثيين قالوا إن الاقتراحات لا تلبي طموحات الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام. واعتبر المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي بأن الشعب اليمني لن ينخدع بالوعود الكاذبة. وبعد ساعات من انتهاء الهدنة الأممية في اليمن في الثاني من هذا الشهر، حذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع جميع الشركات النفطية العاملة في اليمن والسعودية والإمارات من استهدافها، وكتب سريع في حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: إن الحوثيين يمنحون شركات النفط العاملة في البلدين فرصة لترتيب أوضاعها، لكنه لم يحدد مدة معينة ولا ما الذي يمكن للميليشيا القيام به ضد هذه الشركات. وجاء التهديد الحوثي بعد يوم من تهديد مماثل للشركات النفطية التي تستخرج النفط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عشية انتهاء الهدنة بعد 6 أشهر من إعلانها. وأفاد بيان مقتضب للحوثيين: ننبه الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول التحالف العربي والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية إلى متابعة تحذيراتنا وتعليماتنا، مؤكدا قدرة الحوثيين على حرمان السعوديين والإماراتيين من مواردهم إذا أصروا على حرمان شعب اليمن من موارده. يقول: على هذه التهديدات لم تصدر تعليقات فورية من الرياض أو أبوظبي، إلا أن الحكومة اليمنية حثت عبر سفارتها في واشنطن مجلس الأمن الدولي على التعامل بحزم مع الحوثيين بشأن تهديداتهم الأخيرة ورفضهم تمديد الهدنة. أمريكيا، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق العميق إزاء انتهاء الهدنة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، موضحا في بيان أن هذه الهدنة هي أفضل فرصة تتاح منذ سنوات أمام اليمنيين للتوصل إلى سلام، مضيفا بأن الخيار أمام الأطراف بسيط: سلام ومستقبل أكثر إشراقا لليمن، أو عودة إلى دمار ومعاناة عبثيين سيزيدان من انقسام وعزلة بلد يقف أساسا على حافة الهاوية.
إلى المغرب الآن، حيث يرأس وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد بن عبد الله القصبي، يرأس وفدا حكوميا إلى المملكة المغربية يضم مسؤولين من القطاع الحكومي عن 14 جهة حكومية وممثلين للقطاع الخاص عن 62 شركة سعودية، وذلك في زيارة رسمية تمتد لأربعة أيام. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القصبي سيلتقي مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتمكين القطاع الخاص في البلدين لاستثمار الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات. يشارك القصبي خلال الزيارة في ملتقى الاقتصاد السعودي المغربي الذي ينعقد اليوم بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال يمثلون كبرى الشركات في البلدين. كما تشهد الزيارة توقيع مذكرتي تعاون مشترك بين البلدين في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية ومشروع برنامج للتعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد المغربي للتقييس. وأضافت الوكالة السعودية أن وزير التجارة سيدشن خلال هذه الزيارة المقر الجديد للملحقية التجارية بالدار البيضاء بهدف تنمية العلاقات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وتمكين نفاذ الصادرات السعودية للأسواق وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. تشمل زيارة الوفد السعودي على لقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين والوقوف على بعض المشاريع الرائدة في العديد من المجالات. تحتضن الجزائر ابتداء من اليوم الدورة 18 لفريق العمل الإفريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث الحاملة لشعار من الالتزامات إلى العمل، تعزيز الأعمال الاستباقية في إفريقيا والتنفيذ الفعال لبرنامج الإنذار المبكر للأخطار المتعددة والتدخل السريع في إفريقيا. وذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن الدورة التي تتواصل على مدى 3 أيام تهدف إلى تقييم التطورات المشهودة خلال تطبيق توصيات الدورة السابقة، وكذلك الالتزامات والأولويات المحددة في إعلان نيروبي وفي لجنة الاتحاد الإفريقي 2022. يقوم فريق العمل الإفريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث خلال هذه الدورة المنعقدة في الجزائر، وعلى عكس الدورات السابقة يقوم بتعميق الأولويات الخاصة به مركزا على الإجراءات الاستباقية ونظام الإنذار المبكر متعدد الأخطار والإجراءات السريعة في إفريقيا. كما يسعى المشاركون في الدورة إلى الاتفاق على الطريقة الواجب اتباعها من أجل تعجيل تنفيذ برنامج العمل المتعلق بتطبيق إطار سنداي في إفريقيا والعمل على إنجاحه من خلال فريق العمل الإفريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث والإنذار المبكر. يشارك في هذه الدورة المندوب الوطني للأخطار الكبرى ممثلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى جانب العديد من الإطارات الدولية الجزائرية المختصة في مجال البيئة والحماية من الأخطار. من المقرر أن يلقي وزير الخارجية البريطاني خطابا اليوم أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، سيقول فيه حسب ما ورد في النص الذي تم نشره مساء أمس إن بلاده تتمتع بقدرة استراتيجية لتمكين أوكرانيا من الانتصار على روسيا، وأن يؤكد على رفض ضم بوتين لأربع مناطق أوكرانية وأيضا لشبه جزيرة القرم. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن روسيا اختارت الهروب إلى الأمام بسبب المأزق الذي وضع الرئيس الروسي نفسه فيه، كما قالت واعتبرت أن موعد انتهاء الحرب تحدده كييف ولا أحد سواه. أعلن الجيش الكوري الجنوبي صباح اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد في حلقة جديدة من مسلسل التجارب التي تجريها بيونغ يونغ في وقت تكثف فيه سيول من مناوراتها العسكرية المشتركة مع واشنطن. رئاسة الأركان في سيول قالت إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه الشرق من دون مزيد من التفاصيل. بيونغ يونغ التي تمتلك السلاح النووي أجرت هذه السنة سلسلة تجارب غير مسبوقة من حيث الوتيرة، وبلغت هذه التجارب ذروتها الأسبوع الماضي حين أطلق الجيش الكوري الشمالي 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى. نصل إلى الصفحة الرياضية، حيث تفتتح اللاعبة التونسية أنس جابر مساء اليوم مشاركتها في بطولة الياسمين للتنس التي تحتضنها مدينة المنستير بالساحل التونسي. تعد البطولة ذات 250 نقطة حدثا تاريخيا، إذ لم يسبق أن نظمت تونس مسابقة تنس تبلغ قيمة جوائزها المالية ربع مليون دولار. أنس جابر تحدثت عن استعداداتها لهذه الفعالية الاستثنائية على أرض الوطن، وقالت إنها تريد الفوز باللقب لإسعاد التونسيين. وأيضا في صفحة الرياضية، أعلنت العاصمة الفرنسية باريس انضمامها إلى عدة مدن في الامتناع عن عرض مباريات مونديال قطر الذي ينطلق الشهر المقبل على شاشات عملاقة أو تخصيص أماكن للمشجعين. وبرر رؤساء بلديات المدن الفرنسية هذا القرار بمسألة حقوق الإنسان وما يشاع عن أعداد كبيرة من الوفيات بين العاملين في منشآت المونديال القطري وملاعبه الثمانية. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.